أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في مناقشة المقدمة الثانية من الدليل الأول، وكانت المقدمة الثانية دعوى أن المراد من الهلال هو عبارة عن النور الذي يرى لا بشرط، سواء بالرؤية البصرية بالعين المجردة أو بالأدوات الحديثة. المناقشة الثالثة تتضح بالمرور في أربع مقدمات، وقد تعرض لها سيدنا الأستاذ حفظه الله ورعاه. المقدمة الأولى أن ظاهر الأدلة أن موضوع الآثار هو عنوان الهلال، كما اعترف به أيضا المستدل، حيث إنهم حملوا الرؤيا على الآلية والطريقية، فعندما يقول ولفمن شهد منكم الشهر فليصمه إذا رأيتم الهلال فأفطروا وإذا رأيتم فصوموا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، وغيرها من الأدلة الأخرى، فموضوع الآثار هو عنوان الهلال. وظاهر الأدلة أن عنوان الهلال له الموضوعية، الهلال هو موضوع الآثار، لا أنه عنوان مشير إلى صفة معينة. هذا مطلب مهم، موضوع الآثار الهلال بما له من موضوعية، لا أنه عنوان مشير إلى صفة ما، وتلك الصفة المشار إليها هي موضوع الآثار، غير صحيح، لأن ظاهر العناوين في الأدلة الموضوعية للأثار لا المشيرية إلى شيء لم يذكر، ذاك الشيء هو موضوع الأثر، فإن هذا خلاف الظاهر. فمثلا إذا قال المتكلم أكرم الفقيه، ليس الفقيه هو عنوان مشير إلى مطلق العالم وموضوع الأثر طبيعي العالم، لا، ظاهر العنوان الموضوعية لنفس الفقيه. هنا أيضا ظاهر الأدلة أن موضوع الآثار الهلال بما له من موضوعية، لا أنه مشير إلى صفة معينة، فليس موضوع الآثار مثلا عبارة عن صفة مثلا الإضاءة أو صفة النور أو صفة القابلية للرؤية، هذه كلها أوصاف ليست هي موضوع الأثر، موضوع الأثر ذات الهلال لا الصفة. خب، المقدمة الثانية أننا إذا جئنا ونريد أن نحدد ما معنى الهلال وكيف هو الهلال. الهلال اسم من أسماء القمر، فإن القمر له أسماء متعددة، كالهلال، كالأحداب، كالبادر، وهذه أسماء متعددة للقمر، والهلال من أحد الأسماء للقمر، وهذه الأسماء مشتقة من خلال مواقع حركة القمر حول الأرض، كما ذكرنا في أول يوم في أول جلسة. القمر يتحرك من الشرق إلى الغرب، ويحصل له من حركاته واختلاف مواقعه عناوين: عنوان هلال، عنوان أحداب، عنوان بدر. بل إذن هذه العناوين وهذه الأسماء للقمر مشتقة من خلال مواقع حركة القمر حول الأرض، فباختلاف المواقع تأتي التسميات. وهذا يعني أن الهلال له واقعية بحسب موقعه، بقطع النظر عن رؤيته وعدم رؤيته، بغض النظر عن توفر عوامل الرؤية من الحجم ومستوى الإضاءة وارتفاعه عن الأفق. فبغض النظر عن ذلك، الهلال له موقعية خاصة بغض النظر عن رؤيته وإمكان رؤيته وعوامل رؤيته. إذن الهلال ليس إلا عبارة أخرى عن اسم للقمر بلحاظ الموقع في حركته حول الأرض. إذا وصل إلى نقطة صار شنو؟ هلال. إذا وصل إلى نقطة صار بدر. وهكذا أسماء مختلفة للقمر، ولا علاقة للرؤية وعدم الرؤية في التسمية للقمر. فالقمر يسمى هلالا بلحاظ الحركة الخاصة والموضع الخاص، إذا وصل إلى ذاك الموضع يسمى شنو؟ هلال، يسمى القمر هلال. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة: هل يوجد جامع عرفي كما ادعي بالأمس في بعض الكلمات، هل يوجد جامع عرفي بين القمر حال كونه يرى بالعين المجردة والقمر الذي يرى بأي عين؟ بالعين المسلحة. هل يوجد جامع عرفي بحيث يكون هو موضوع الأثار أو لا؟ فنقول في مقام الجواب أنه المفروض أن موضوع الأثار الهلال، وقد عرفت أن الهلال يمثل أمر واقعي وهو عبارة عن موقع خاص للقمر، فهذا القمر إن كان في الموقع الخاص سمي هلال، إن صار في موقع آخر سمي تسمية أخرى، وحينئذ قابلية الرؤية بالعين المسلحة خاضعة لكون القمر في موقع معين من حركته، بحيث يكون بينه وبين الشمس زاوية معينة. إذا صارت زاوية بين القمر والشمس صار هذا القمر قابل للرؤية بالعين المجردة. هذا موضع ألف نسميه. إذا تحرك باتجاه الغرب صارت زاوية أكبر، فصار القمر في ذاك الموضع قابلا للرؤية بالعين المجردة. والمفروض أن الموضوع الآثار الهلال بما له من موضع تكويني في حركته خاصة، بحيث يكون بينه وبين الشمس زاوية معينة. ومن الواضح أننا إذا نسبنا القمر عند ألف والقمر عند باء فهما شنو؟ فهما متباينان ولا يوجد بينهما جامع عرفي مشترك، فإن هذا مباين لذاك. القمر في حركته عندما يحدث زاوية بينه وبين الشمس مثلا 15 درجة، غير إذا حصلت زاوية بينه وبين الشمس 25 درجة. هذا في الحالة الأولى ألف، في الحالة الثانية باء. ولا يوجد جامع بينهما، لأن الملحوظة هو عبارة عن القمر بحسب موضعه، والقمر بحسب موضعه متشخص أو متشخص؟ متشخص. وهذا ألف له تشخص، باء له تشخص، ولا جامع بين التشخصين، لأن التشخصين متباينين بتمام الذات. هذا قمر في زاوية معينة، هذا قمر في زاوية معينة، فلا يوجد جامع عرفي بين القمر بلحاظي بل قابليته للرؤية بالعين المسلحة وقابليته للرؤية بالعين المجردة، لاختلاف الموقع من حيث الزاوية بلحاظ الشمس، فبلحاظ زاوية يكون قابلا للرؤية بالعين المسلحة، بلحاظ زاوية أخرى يكون قابلا للرؤية بالعين المجردة، ولا جامع عرفي بين الأمرين لاختلاف الموقع. وليس موضوع الآثار القابلية للرؤية، هذه صفة القابلية للرؤية، صفة له هلال، القابلية للرؤية صفة من الصفة، لا أنه هو نفس الهلال. قلنا الهلال اسم من أسماء القمر، وهو الملحوظ في حركة القمر بل وبعده عن الشمس، بغض النظر عن وجود العوامل وعدم وجود العوامل للرؤية وعدم الرؤية، فالرؤية وعدم الرؤية لا علاقة لها بالهلال، حقيقة الهلال هذه أمر يعرض على الهلال، أو قابلية الرؤية وعدم قابلية الرؤية هذه صفات قائمة بموضوع الأثر وهو الهلال. إذن فرق أن نقول موضوع الأثر قابلية الرؤية، وبين أن موضوع الأثار هو الذي قامت فيه قابلية الرؤية، اللي هو نفس الهلال، اللي هو نفس القمر، نفس الجسم المعتم بلحاظ بعده الخاص عن الشمس. لو كان موضوع الآثار هو قابلية الرؤية قد نقبل أمس كما ادعينا أن هناك جامع وهو قابلية الرؤية في الجملة، طبيعي الرؤية، الرؤية لا بشرط، تعبيرات ذكرناها متعددة. هذا إذا كان موضوع الآثار ما هو؟ هي ما يكون الرؤية بل مدخلية في موضوع الأثر. وقد عرفت في المقدمة الأولى أن موضوع الآثار ما هو؟ الهلال. وجينا للمقدمة الثانية، ما معنى الهلال؟ الهلال عبارة عن موقع خاص للقمر يسمى هلال. هذا إذا صار في الموضوع الخاص يتصف بقابلية الرؤية، فقابلية الرؤية مو موضوع الأثار، قابلية الرؤية صفة لما هو موضوع الأثار. فإذا رحنا إلى موضوع الأثار، وموضوع الأثر مو قابلية الرؤية، موضوع الأثر عبارة عن هذا الجسم وهو القمر، في إذا صار له موضع معين أثناء حركته نحو الأرض. خب موضعه المعين ألف عند زاوية 15 الذي سيتصف بقابلية الرؤية بالعين المجردة مسلحة، غير موقعيته في نقطة باء عندما يكون بينه وبين الشمس زاوية 25 درجة، ولا جامع عرفي بين القمر المتشخص بهذا الموقع والقمر المتشخص بهذا الموقع. فإنه القمر بل في هذا الموقع يباين القمر في ذاك الموقع بلحاظ أن التشخص هنا يختلف عن التشخص هنا، فلا يوجد جامع عرفي. وما ذكر بالأمس أن الجامع العرفي هو القابلية، خلط بين الصفة وموضوع الآثار. إذا تبين مما ذكرنا لا جامع عرفي بين الأمرين لاختلاف الموقعين. هاي النقطة كان ثالثة المقدمة الرابعة، حيث لا يوجد جامع عرفي. إذا موضوع الآثار إما القمر الذي يكون في الموضع الكذائي الذي صفته القابلية بالرؤية بالعين المسلحة، أو أن موضوع الأثر هو القمر في الموضع الثاني كزاوية 25 بحيث يكون قابل للرؤية بالعين المجردة إما في هذا الموقع أو في ذاك الموقع، هذا موضوع الأثر. وحيث إنه لا إشكال والقدر المتيقن من المتفاهم عرفا في زمان الناس أن موضوع الآثار، ما هو القدر المتيقن؟ صدق الهلال في زمان صدور الناس على ما كان في الموقع الذي يكون صفته القابلية للرؤية بأي عين؟ بالعين المجردة. وهذا يعني أن موضوع الآثار هو القمر في ذاك الموضع المعين لأنه هو القدر المتيقن بعد إبطال الجامع. إذن من خلال هذه المناقشة استطعنا أن نبطل الجامع، فيدور الأمر بين إما أن يكون القمر الذي في الموقع الذي لا يرى بالعين المجردة أو القمر الذي يرى بالعين المجردة، وما هو القدر المتيقن من هذا الجامع الذي لا إشكال في صدقه في زمان الناس الثاني، فالأول يكون منتفي، فلا يصح أن يكون موضوع الأثر ماذا؟ للقمر الذي يكون قابلا للرؤية بالعين المسلحة. وغرض الأستاذ من هذه المناقشة بل التأمل فيما ذكره بالأمس من أن الجامع هو قابلية الرؤية لا بشرط، هذا إنما يصح متى؟ لو كانت الرؤية وعدم الرؤية دخيلة في حقيقة الهلال، لو كانت حقيقة الهلال دخيلة فيه الرؤية وعدم الرؤية لقيل أن ما معنى الهلال؟ هل القابلية للرؤية أو فعلية الرؤية؟ وعلى تقدير القابلية، القابلية بالعين المجردة أو لو تشمل العين المسلحة، هذا كل مبني على أن قابلية الرؤية، الرؤية دخيلة في وين؟ دخيلة في حقيقة الهلال. ولكنك عرفت أن موضوع الآثار هو نفس الأهلة نفس الهلال، وقلنا أن الرؤية حسب فرض الآن الدليل الأول عنوان مشير، والأهلة ما معنى الهلال؟ الهلال ما له علاقة بالرؤية، الهلال اسم من أسماء القمر. متى يسمى القمر هلال؟ ومتى يسمى أحدب؟ ومتى يسمى بدر؟ بحسب المواضع الخاصة في حركة القمر نحو الأرض. إذا وصل إلى ذاك الموقع قيل هلال، رأيته أو لم ترى، ولهذا الرؤية مو مولدة للهلالية، الرؤية ليست مولدة لعنوان، وتقول رأيت الهلال ولم أرى الهلال، فلان رأى الهلال وفلان لم نرى الهلال، يعني هناك شيء واقع وراء الرؤية، الرؤية طريق إلى معرفة الهلال، قد يوجد هذا الطريق وقد لا يوجد هذا الطريق، ولهذا يقال رؤية الهلال، فالهلال هو المرئي والرؤية غير المرئي، فموضوع الآثار هو الهلال. فكيف تقحمون أن المراد من الهلال الجامع وهو ما كان قابلا للرؤية ولا جامع عرفي بين القمر في هذه النقطة والقمر في تلك النقطة؟ فيتبين مما ذكرنا أن ما ذكره المستدل من أن المراد من الهلال هو ما كان قابلا للرؤية في الجملة إقحام لي بل للرؤية في تنقيح معنى الهلال وهو غير صناعي. هذا هو تمام الكلام. في أي إشكال؟ في الإشكال الثالث. الإشكال الرابع، هذا إشكال مهم وتعرض له، ورأيت أن السيد السيستاني في ما هو مكتوب عن مكتبه في مسألة أسئلة وأجوبة حول الهلال أيضا ذكر هذا المطلب، وهو أنه لازم كفاية الرؤية بالعين المسلحة كون أغلب شهور الصيام والحج وسائر الأعمال المترتبطة بالهلال في أزمنة المعصومين على خلاف الواقع. أعيد هذا، لازم كفاية الرؤية بالعين المسلحة كون أغلب شهور الصيام والحج وسائر الأعمال الأخرى المرتبطة بالهلال، مستحبات واجبات مرتبطة بالهلال، في أزمنة المعصومين عليه السلام على خلاف الواقع، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. وأي قياس استثنائي؟ نحتاج إلى بيان وجه الملازمة وبيان بطلان التالي. أما وجه الملازمة، بيان وجه الملازمة أن إذا نسبنا الهلال، ركز معي، إذا عندك هلال، هذا الهلال تارة نقول قابل للرؤية بالعين المسلحة، وتارة نقول قابل للرؤية بالعين المجردة. من الواضح أنه أغلب الفروض وأغلب الحالات التي يكون الهلال قابلا للعين الرؤية بالعين المسلحة يكون أسبق من قابليته للرؤية بالعين المجردة، بحيث أنهم يتحدان في النتيجة. حالات نادرة، أشهر فروض نادرة، أنه شهر ما لا يرى لا بالعين المجردة ولا بالعين المسلحة. ثم نفترض أنه في الوقت الذي يرى بالعين المسلحة يرى بالعين المجردة، هذه حالات جدا نادرة. أغلب الحالات حالات الافتراق، أغلب الحالات أن يكون الهلال في موقعين بحيث يكون قابلا للرؤية بالعين المسلحة ولا يكون قابلا للرؤية بعين بالعين المجردة، ويتقدم بساعات أو بأيام. عادة أنه إذا يرى بالعين المسلحة أقبل سابق عما يرى بالعين المجردة. وبناء على هذا، إذا أنتم تلتزمون أن موضوع الآثار يتحقق بكون القمار فيه صفة القابلية للرؤية بالعين المسلحة، مجرد أن يكون القمر في موقع يكون قابلا للرؤية بالعين المسلحة تنقح موضوع الأثر، وجب الصيام ووجب الإفطار ووجب إخراج زكاة الفطرة ووجبت صلاة العيدين في زمان الحضور، وأيضا وجب الحج وغيرها من الآثار، وكثيرا ما وأغلب الموارد يتنقح موضوع الأثر في زمان سابق على الرؤية بالعين المجردة. فيلزم أن أكثر الأعمال في زمان المعصومين عليهم السلام إلى زماننا المتأخر إلى زمان الحسابات الفلكية كلها وظائف على خلاف الواقع. يعني كان من يفطر في يوم الشك لعله هذا بل إفطاره غير مطابق للواقع يجب عليه الصيام، وأنه إذا صلي العيد في يوم بالرؤية لعله من زمان جاء العيد وإحنا صرنا في يوم العيد، ولو صلينا في يوم العيد أصلا قد يقال أنه يوم العيد من زمان انتهى، هذا يوم ثاني من العيد، لأن موضوع الآثار ما هو؟ كون القمر بنحو يكون قابلا للرؤية بأي عين؟ بالعين المسلحة. والمفروض أن الرؤية لا موضوعية لها، بحثنا الآن أنه نتكلم لا ليس عندك اشتباهات، الرؤية قلنا عنوان طريقي، الرؤية لا موضوعية لها، موضوعية الآثار للهلال بمعنى كونه في درجة من الإضاءة والنور قابل للرؤية بالعين المسلحة، أي مثلا زاوية مثلا 15 مثلا، فيلزم أن يكون في زمان المعصومين، بل أغلب الأشهر صيام كلها خلاف الواقع، يعني يصومون ويفطرون فيه، بل يصومون في يوم العيد ويفطرون في يوم بعد العيد، ويصلون في غير يوم العيد، ويحجون في غير يوم تاسع من شوال. واضح إن شاء الله الملازمة؟ إذن يلزم من كلامكم على مبنى المدار على بل كفاية العين المسلحة، أي أن موضوع الأثر يتحقق بمجرد وصول القمر إلى ذلك، أن يكون هذا كله على خلاف الواقع والتالي باطل. والوجه في بطلان التالي: أولا أن المعصوم أمضى ما يفعله الناس من الآثار، وظاهر دليل الإمضاء أن ما يقوم به سائر المكلفين وهو أيضا يقوم بذلك، أن ما هو حكم الله، لأن ظاهر الإمضاء الكشف عن حكم الشارع، الكشف عن عالم التشريع، إمضاء المعصوم للسيرة العقلائية التي تعتمد على الرؤية في ترتيب آثار الشارع وعدم الردع عن ذلك، يكشف أن المشرع يرى أن موضوع الآثار وموضوع الحكم الواقعي ليس وصول القمر إلى درجة يرى بالعين المسلحة، بل ما يرى بعين بالعين المجردة، وإلا وجب عليه أن يردع، ووجب عليه أن ينبه أنه احتاطوا تأملوا، لا أنه يمضي ذلك ويحث على الرؤية ويقول يستحب الرؤية ورتبوا آثار الرؤية. الرؤية على كلامكم بالعين المجردة ما هي موضوع الآثار. فإذا سكوت المعصوم تقرير كاشف عن أي وعاء؟ عن وعاء التشريع. وثانيا المرتكزات المتشرعية، ترك الإمضاء، المرتكز المتشرعي في زمان النص يرى بوضوح أن ما يفعله مطابق للواقع، ولا يأتي أصلا في ذهني أن الذي يفعله شيء خلاف الواقع. والارتكاز المتشرعي شنو؟ كاشف عن الجعل الشر الشرعي. هنا ما نركز على الإمضاء، نركز على الارتكازات المتشرعية. من الواضح أن تسأل أي واحد متشرع ما يقول لك ما أدري، يقول لك أنا ما أفعله هو حكم الشرع، هذا حكم المسلمين، وأن اليوم يوم العيد، يقول اليوم يوم العيد، مو يقول اليوم أنا ما أدري لعله يوم العيد ما دخل، بس يلا احنا نصلي. لم يتوهم أحد من المسلمين لا من قريب ولا من بعيد، ولم ينعكس لا في آية ولا في رواية ولا في نص تاريخي، لم يتأمل أحد من المسلمين أن ما يفعلونه هو على طبق الحكم الواقعي للشريعة. وعلى مبناكم، ما هو مبناكم؟ أن موضوع الآثار وصول القمر إلى درجة بنحو قابل للرؤية مع إلغاء موضوعية الرؤية. الرؤية ما لها مدخلية حسب فرض الآن الدليل الأول، هذا لا يمكن الالتزام به. وهذا منبه واضح ارتكازات متشرعية واضحة، وسكوت المعصوم دليل على أن وعاء التشريع، أن موضوع الآثار ليس وصول القمر بنحو يكفي فيه الرؤية بعين بالعين المسلحة، وإلا ترك الأكثر أكثر الشهور كلها خلاف الواقع، وهذا خلاف الارتكازات المتشرعية، ولا ينطق به أحد من المسلمين. أيها المسلمون كل يسوون أنتم لسنوات طويلة كل خلاف الواقع، تصلون صلاة العيد في غير يوم العيد، وتصومون في غير شهر رمضان، وتفطرون في غير شهر رمضان، لا يمكن، هذه توالي فاسدة واضحة لا يمكن أن يدعي أحد يلتزم بها. هذا إشكال يوجه على من يقول أن موضوع الآثار هو وصول القمر إلى درجة بحيث قابل للرؤية، والرؤية ما لها مدخلية حسب فرض الدليل الأول. نعم، لو كانت الرؤية لها مدخلية كما سيأتي في الدليل الثاني ولها موضوعية، قد هو يهرب من الإشكال ويقول موضوع الآثار الرؤية، موضوع الآثار الواقعية الرؤية، والرؤية لها مصداقان، الرؤية بالعين المسلحة والرؤية بالعين المجردة، وما كانوا هم يرونه بالعين المسلحة فما يتنقح موضوع الآثار، فإذا رأوا بالعين المجردة تنقح موضوع الآثار. لو جعلنا الرؤية هي موضوع الآثار ولها موضوعية، قد يقال أن هذا الإشكال لا، لأن في زمان المعصومين موضوع الأثر الرؤية، والرؤية مو حاصلة بالعين المسلحة، وموجود الآن الرؤية بالعين المجردة، وفعلية الحكم بفعلية موضوعه، فتحقق مصداق الكلي وهي الرؤية بالعين المجردة، وهذا يكون على طبق الواقع. ولكن الآن، وهذا سيأتي بعد ما نبحثه، الآن كلامنا أن نري ما لا مدخلية، القمر بمعنى نور بل درجة من النور والإضاءة بحيث تكون قابلة للرؤية، متى ما وصلت القمر إلى القابلية تنقح موضوع الآثار، وهذا الذي يصر عليه من يدعي أن موضوع الآثار هي هذه الظاهرة الكونية بغض النظر عن رؤيتها. وهذا إشكال أيضا يرد على من يدعي الحسابات الفلكية، من يدعي الحسابات الفلكية أيضا يرد عليه هذا الإشكال، أن ما يفعله المعصومين في زمان النص كل خلاف الواقع، بعد هذا أشد الحسابات الفلكية أشد من الرؤية بالعين المسلحة، لأن عادة الحسابات الفلكية والتولد يكون قبل شنو؟ قبل الرؤية بالعين المجردة، يعني المسلحة يمكن تطابق في بعض 10%، أما بعد التولدات بعد هذا الحساب أصلا الغالب إن لم نقل 95% يحصل التولد ولا يرى لا بالمسلحة ولا بالمجردة، ولا أقل لا يرى بالمجردة. فهل إشكال أعوص يأتي على من يدعي الحسابات الفلكية؟ فهل يمكن أن تلتزمون؟ قلت للمعصومين صومهم خلاف الواقع، وكل المتشرعة في زمان الناس كل المسلمين والنبي والمسلمين كلهم يصومون في يوم العيد ويفطرون في يوم شهر رمضان، في يوم الشك إذا أفطر وأفطر في شهر رمضان، ويصلون يوم العيد في غير صلاة يوم العيد، هذه أمور واضحة مستهجنة لا يمكن أن يلتزم بها أحد خلاف الارتكازات المتشرعية القطعية. هذا هو المناقشة رقم كم؟ الرابعة. وقد ذكرت بعض المحاولات، أشار السيد الأستاذ لبعض المحاولات في أثناء بحثه، ولكنها كلها محل تأمل ونظار، لا بأس أن نذكر بعضها. حيث ذكر بعض وإن كان هو الأستاذ مو آراء نهائية، كانت هو في جلسة مناقشة وبحث وإثارات، ليست هي آراء نهائية ولكن نطرحها للاستفادة. الجواب الأول عن هذه المناقشة، قد يقال أن مصب إمضاء المعصوم المستكشف من التقرير والسكوت هو البناء على الرؤية بالعين المجردة عند عدم التمكن من العين المسلحة، لا مطلقاً، فالشارع اكتفى بالمجردة عند عدم إمكان الرؤية بالعين المسلحة، فالشهر الواقعي والهلال الواقعي هو ما كان قابلا للرؤية بالعين المجردة عند عدم التمكن من العين المسلحة. فلهذا الأئمة سكتوا وما ردعوا. ماذا يريد أن يقول؟ تارة ندعي أن موضوع الآثار الرؤية بالعين المسلحة مطلقا وبلا شرط، فيأتي إشكالك، وتارة ندعي الطولية، ندعي فكرة الطولية، أي أن المشرع أولا يقول إن أمكنكم الرؤية بالعين المسلحة فهي موضوع الآثار، ولكن على تقدير عدم إمكان الرؤية بالعين المسلحة فما هو موضوع الآثار الواقعية؟ ما يرى بالعين المجردة. فموضوع الآثار الواقعية ما يرى بالعين المجردة عند عدم التمكن من الرؤية بالعين المسلحة. وبناء على مبنى الطولية، وهو أن العين المسلحة عند القدرة، وأما ما عدم القدرة موضوع الآثار الرؤية بالعين المجردة، يندفع الإشكال، وهو أن ما يفعله المعصومين وأصحابهم والمسلمون كل موافق لحكم الله الواقعي. ليش؟ لأن حكم الله الواقعي طولية في وعاء التشريع، لا أنه ما في حكم الله الواقعي هو الرؤية بالعين المسلحة حتى ترد علينا الإشكال. ولهذا نحن نقول بكفاية الرؤية بالعين المسلحة لاختصاصها بالعين المسلحة. نحن نبهنا أننا لا ندعي الاختصاص حتى ترد عليك الإشكال، لو ادعينا الاختصاص لكم أن تشكلوا أنه هاي كل خلاف الواقع، ولكن نحن لا ندعي الاختصاص، إنما ندعي الكفاية. قل كفاية، إن وجد هذا فبه، إن ما وجد فهناك طولية في أي عالم؟ في عالم التشريع. هذه طولية في أي عالم؟ في عالم التشريع. هذا جواب أول ذكره الأستاذ، ولكن هذا الجواب مع لطافته خروج عن محل البحث. المفروض أننا نتكلم مع مبنى لا يرى موضوعية الرؤية، كلامنا أنه يرى أن موضوع الآثار الهلال لا رؤية الهلال، ونحن نتكلم الآن بناء على أن الرؤية عنوان آلي، عنوان طريقي، وموضوع الآثار الهلال. ولهذا قلنا أن الهلال الذي هو موضوع الآثار هل عبارة عن وصول القمر إلى درجة بنحو يكون مستوى الإضاءة والنور قابل للرؤية بالعين المسلحة أو لا، أو ما يكون قابلا للرؤية بأي عين؟ بالعين المجردة. فإن قلتم أن موضوع الآثار يشمل العين المسلحة، معنى هذا متى ما وصل القمر إلى درجة من النور والإضاءة بحيث اتصف بالقابلية، الرؤية ما لها علاقة بها الرؤية، ما لها موضوعية، متى ما وصل القمر إلى موضع وزاوية بينه وبين الشمس بنحو يكون قابلا للرؤية بالعين المسلحة، تنقح موضوع الأثر. رؤية بالعين المسلحة، الرؤية ما لها موضوعية بحسب البحث، والمفروض أن هذه الصفة للقمر دائما تكون نسبتها للصفة الأخرى وهي القابلية للعين المجردة سابقة على الأول، وقليلا ما يتفقان معا، فرجع الإشكال الذي ذكره المستشكل مرة أخرى. وش كان الإشكال؟ أن موضوع الآثار لو كان هو القمر بنحو يكون قابل للرؤية، قابل مو فعلية الرؤية، الرؤية قلنا شيلوها بمخكم، قابلية الرؤية، هو هي قابلية الرؤية بالعين المسلحة تكون أسبق زمانا من القابلية، وقليلا ما يتفقان في الأشهر، وعادة يكون الأول أسبق من الثاني، فيلزم أن يكون الغالب هو شنو؟ الغالب يكون خلاف الواقع، لأن موضوع الآثار الواقعية الهلال بنحو يتصف بالقابلية، سواء رؤية بالعين، رؤية بالعين المسلح أو ما يرى، وجدت أجهزة حديثة أو ما وجدت، موضوع الآثار ذك القابلية. فرجع الإشكال مرة أخرى، متى ما صار القمر في الموضع المعين بحيث اتصف بالقابلية تنقحت موضوع الآثار، فيلزم أن يكون ما يفعله المعصومين كل خلاف الواقع. هذا الجواب الأول. إذن هذا الجواب لا يأتي بناء، يأتي الجواب بناء على موضوعية الرؤية، وكلامنا الآن نتكلم مع إلغاء موضوعية الرؤية. الجواب الثاني ذكر الأستاذ، وقلنا الأستاذ ذكر هذه الأجوبة من باب التبني النهائي، من باب إثارات الأبحاث والتأملات، حتى لو واحد يشكل على الأستاذ بسرعة، لا هو مو جاي هو يثير الأسئلة، قلت تأملوا فيها بعد. قد يقال المورد من باب الإجزاء، من باب إجزاء الأوامر الظاهرية عن الأوامر الواقعية، فنحن نلتزم أن موضوع الأثر الواقعي هو وصول القمر إلى درجة بنحو يكون قابلا للرؤية بالعين المسلحة، صحيح، وأنه الذي يرى بالعين المجردة مو موضوع الآثار أصلا، ولكن نقول المورد من باب إجزاء، مثل إجزاء الأمر الظاهري عن أي أمر؟ عن الأمر الواقعي، بحث الإجزاء بعد في الأصول. نظير ما يذكر مثلا في باب من قامت عنده أمارة على عدم وجدان الماء فتيمم اعتمادا على الأمارة، ثم تبين بعد ذلك أن الأمارة غير مطابقة للواقع وأن الماء موجود، فصار الامتثال على طبق الأمر الظاهري بالأمارة. فلا مانع أن الشارع يقول أنه بل يقول بأنه لا تعد صلاته من باب إجزاء الأمر الظاهري عن أي أمر؟ عن الأمر الواقعي. فلعل المعصوم لم يرجع وسكت لأن المشرع يرى إجزاء الأوامر الظاهرية في الهلال عن أي أوامر؟ عن الأوامر الواقعية، فلا يلزمه الرد والتكلم والسؤال. ليش يتكلم وليش يرجع؟ يسكت ويحثهم على الاستهلال ويصلي، لأن الاعتمار على الأوامر الظاهرية عند المشرع يجزي عن الأوامر ولا يحتاط، التلسكوب ما موجود في زمانهم، والرؤية والرؤية والقابلية الرؤية بالعين المسلحة ما تدرك عند الناس. فهذا من باب الإجزاء. شو استاذ يفكر نكات تفكيرية، فكرة الطولية في التشريع، ويريد يثير مطالب، لا تأخذ المطالب بسرعة استعجل. فلو واحد قال لك هذا من باب إجزاء الأوامر الظاهرية عن الأوامر واقعية. فهل هذا كلام تام؟ هل يصح تطبيق فكرة الإجزاء في المقام وأن هذا من باب إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي أو لا؟ يأتي إن شاء الله تأملوا التأمل في هذا اللي هي المحاولة لدفع الإشكال. أي إشكال؟ أنه بناء على مبناكم ما يفعله المعصومين والنبي الأعظم وكل المسلمين كل على خلاف الواقع، فما قدروا يلتزمون. لازم نجيب لهم حال، لازم نجيب لك حال. تقول يلا خلى على خلاف الواقع، ما يصير كله على خلاف الواقع. يأتي إن شاء الله دعوة الإجزاء، وسيأتي أن دعوة الإجزاء محل تأمل ونظار. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.